بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل احتلم وما يستطيع الغسل من شدة البرد، ولم يستطع أن يدفئ الماء لعذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، واجد الماء يجب أن يغتسل، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية، إلا إن عجز عنه لحدوث علة أو دوام علة، فيجوز له أن يتيمم حتى يستطيع أن يغتسل حتى يزول ذلك البرد ويستطيع أن يغتسل أو يستطيع أن يدفئ. وإن عجز عن التدفئة تيمم، عن الغسل وعن تدفئة الماء تيمم وصلى. وقد حصل هذا من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتيمموا وصلوا، وقال النبي: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أي للجنب. وقال الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجاء حديث فيه عمرو بن بجدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهر المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليسلم بشرته.
يقول السائل: يوجد إخوة في المواضع ما عندهم ماء إلا للشرب فقط، فهل يجوز لهم التيمم؟
إذا كان الماء لا يكفي إلا للشرب، ولو شرب ولو توضأ بذلك الماء عطش، فهذا حكمه كحكم عادم الماء. ما لم يجد الماء ولو بالشراء مع القدرة على شرائه، فإن حكمه في هذا الحال كعادم الماء، كمن عدم الماء عنده، فليتيمم.
يقول السائل: رجل طلب بضاعة من الصين، وطلب التاجر عربونا عبر وكيل، علما إن البضاعة ما زالت في الصين والمشتري في اليمن، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك إذا عرف البضاعة بعينها وارتضاها له أن يجعل فيها عربونا عن طريق وكيل أو طريق تاجر يضمن هذا ويضمن هذا. فإذا وصلت البضاعة بيده وكانت على الوصف الذي اتفق معه، فإن ذلك العربون بحكم السلم، كنظير السلم، السلم يشرع في عين معلوم ووصف معلوم إلى أجل معلوم. نعم. وإن كان قد دفع، حتى ولو دفع المال كاملا، فرق بين العربون والسلم أن العربون شيء من القيمة، وأن السلم القيمة كاملة، وينتظر، فإذا صح السلم صح العربون.
يقول السائل: هل صلاة الجمعة واجبة في المعسكرات وإقامتها فيها؟
المعسكرات الحالة القارة، الأشهر وأكثر من ذلك، نعم تجب فيها الجمعة. ترك الجمعة ثلاث جمعات طبع على قلبه.
يقول السائل: رجل قتل نفسه خطأ وهو في مواجهة العدو، هل عليه شيء؟
الذي يقتل نفسه خطأ ما عليه شيء، فإن كان مواجها للعدو فقتل في مواجهته للعدو قتل نفسه، فإنه جاهد مجاهد، كما جاء في عامر الأكوى رضي الله عنه: أراد ضرب العدو فضرب ساقه فمات من ذلك. قالوا: حبط عمل عامر، فأخبر سلمة رسول الله قال: كذبوا، يعني أخطأوا، إنه لجاهد مجاهد، فهو في سبيل الله. حتى وإن قتل نفسه، مثلا تنفجر فيه قنبلته، أو يسقط، أو يعني يضرب العدو فيقع الرصاص في دار فيرجع عليه، أو كذلك يسقط عليه سلاحه وهو مواجه للعدو أو شيء من هذا، كله في سبيل الله. وأما إن كان في غير سبيل الله وغير المواجهة فليس أيضا عليه إثم، وإن لم يكن مثلا جاهدا مجاهدا، هذا ما هو مجاهد، لكن ما عليه إثم. ربنا تأخذنا إن نسينا أخطأنا، قال: قد فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد. نعم.
يقول السائل: رجل ابتلي بمشاهدة الأفلام الفاحشة، وكلما تم النصح له يتوب ثم يعود لذلك، فهل من نصيحة له؟
عليه بالتوبة إلى الله والإقلاع عن الذنب والندم على ما وقع منه من الذنب، والعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب وإلى غيره. عليه التوبة إلى الله النصوح حتى يقبلها الله عز وجل منه وأن يوفقه لها. وما دام يتوب يعمل الذنب ويتوب يتوب الله عليه، لكن إذا استمر في ذلك يخشى عليه أن يزيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأنه ربما إذا تمادى لا يستطيع أن يعود. وأما قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا، فهذا في من ازداد كفرا ومات على الكفر، لا في من مات على الإسلام. إن التوبة تجب ما قبلها، حتى لو تكررت منه توبة ومعصية وتوبة ومعصية. أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، والله قد غفرت لذنبي لعبدي. الحديث.
يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى محاضرات وخطب أهل البدع والأهواء، علما إن هذا الشخص عند نصحه يقول: أنا آخذ منهم الفائدة فقط؟
خذ الفائدة من أهل السنة، تريد الفائدة خذها من أهلها، فأهلهم أهل السنة، أهل الفوائد العلمية الصافية. أما تأخذ لك فائدة فيما تحسب من ناس حزبيين تغتر بهم تفتن فيه بهم، ربما فتنت وربما ابتدعت. من جالس جانس مثل الجليس الصالح وجل السوء كحامل المسك ونافخ الكير، المرأة دين خليل فانظر أحدكم أن يخال. فخذ فائدة من أهل السنة واترك لك تهوك على أشرطة وعلى كتب وعلى منشورات أهل الأهواء. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، سواء جالست أو سمعت، لا الحال واحد في ذلك. قال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء، شأن يغمسكم في البدع ويلبسوا عليكم دينكم، شأن واحد. إياك يا أخي إياك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث الرضاع يغير الطباع؟
هذا هو في ضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. الرضاع يغير الطباع، برقم 1561، قال منكر جدا، وخرجه ابن العرابي في المعجم. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح الأنطاكي كتابة، قال: أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن أسلم، قال: أخبرنا صالح بن عبد الجبار عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة من طريق ابن العرابي، ورواه القضاعي أيضا من طريق ابن العرابي، رواه القضاعي يسند الشهاب. قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علل، عن أنس بن جريج أنه كان مدلسا، صالح بن عبد الجبار مجهول لا يعرفك. قال الذهبي: الميزان أتى بخبر منكر جدا، عبد الملك مدني ضعيف، والحديث رواه أبو الشيخ عن ابن عمر. الرضاع غير الطبع، الظاهر لا، ما له أثر. يعني لو رضى إنسان من امرأة حمقى يطلع أحمق، ما لهذا أثر. لو رضى إنسان، يعني ماذا، من امرأة تأكل من حرام، ما كان لهذا أثر عليه، لا يغير الطباع. ذكروا عن الحسن البصري أنه رضع له رضاعا وكذا، لكن هذا هبة من الله. في المغني بن قدامة: فيكره الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: اللبن يتشبه فلا تستقي من يهودية، يشتبه فلا تستقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، ولا يقبل أهل الذمة للمسلم، ولا يقبل أهل الذمة المسلمة، ولا يرى شعورهن، ولأن لبن الفاجر ربما أفضى إلى شبه المرضعة، الفجور ويجعلها أما لولده فيغير بها ويتضرر طبعا وتغيرا، والارتضاع من المشركة يجعلها أما لها حرمة الأم، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الولد في الحمق، إنه يقال إن الرضاع يغير الطباع بناء على هذا الحديث فلم يثبت. على كل، لو كانت المرضعة أحسن من أن تكون فاجرة أمر طيب، أو تكون مسلمة، أو يعني حتى لو عامية أو ما كان من ذلك، أهون من أن تكون مشركة وكافرة. وكذلك أيضا أما الحمقى ما في ضرر من هذا، مبني على هذا الحديث أي الضعيف.
يقول السائل: أيهما أشد بلاء، فاقد السمع أم فاقد البصر؟
فاقد البصر وردت فيه أحاديث: أخذت حبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. وذاك مبتلى فاقد السمع أو بعض أجزاء جسمه، أو مبتلى وله أجره، لكن فاقد البصر أعظم لورود الأدلة فيه.
يقول السائل: هل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟
لا ذنب أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
يقول السائل: هل يشرع إذا شرح كتابا كبيرا أن يعمل وليمة بنية أن ينال القبول عند الله وعند الناس والشكر لله؟
ما علم دليل على هذا، ولا جرى على هذا عمل أوائل السلف وأكثر السلف، ما جرى على هذا عملهم. بل يشكر له أن يسجد شكرا، له أن يسجد إذا انتهى من عمله ذلك الطيب، يسجد شكر سجدة الشكر. وكانوا إذا استجدت لأحدهم نعمة سجد سجدة الشكر. أما عند نهاية البيت يأتي بطعام، وعند نهاية شرح الكتاب الكبير يأتي بطعام أو شيء من ذلك، له أن يكرم إخوانه ويكرم طلابه بما تشاء في أي وقت. أما هذا استمرار على ذلك إحداث.
يقول السائل:
فعل هذا الحافظ بن حجر وبعض الأئمة، لكن هذا ما ليس بهؤلاء أسوة، يعني مع أنه لا دليل في ذلك مثلا، ولا سار على ذلك السلف الأوائل.
يقول السائل: أردت أن أدرس الفقه، ونصحني أحد إخواننا: لا تحتاج أن تدرس الفقه لأن هذا يأخذ وقتا طويلا، ويكفي لك أن تقرأ كتب الفقه، هل هذا صحيح؟ وهل تنصحني أن أدرس الفقه علما إني لا أعرف أحكام ومسائل الفقه، ولا أحسن قراءة كتب الفقه الآن لأنني أعجمي قريبا دخلت طلب العلم؟
أولا، ما دمت أعجميا خذ من العربية ما تفهم به الفقه وغيره، خذ من العربية، ثم خذ من العقيدة، فلو مت وأنت على عقيدة صحيحة مت على خير. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم أدرس الفقه السهل الذي تفهمه، لا تدخل نفسك في أشياء لا تفهمها. فهذه الحلقة حلقة فقه وحلقة عقيدة وحلقة تنبه لما قد يكون مر بنا في صحيح البخاري من المسائل الفقهية وغيرها وصحيح مسلم. وإن شق عليك ذلك لا تيأس، اليوم لا تفهم غدا إن شاء الله تفهم مع الممارسة والمداومة. ثم ممكن أيضا أن تأخذ في بدايات الفقه فيما يسهل عليك، يعني كشرح البسام على بلوغ المرام وعلى عمدة الأحكام، شرح سهل، وكبعض شروح الأربعين النووية السهلة الميسرة، بعض تعليقات النووي وبعض كذا، هذه بدائيات تفتح الذهن. وإذا فهمت مثل ذلك في مثل هذه الكتب السهلة والشروحات السهلة، بعد ذلك إن شاء الله إذا قرأت قد تفهم. أما تريد تقرأ وتفهم ما قد أخذت شيئا، لا تفهم عربية ولا تفهم من العقيدة شيئا، ولا تفهم كذلك أيضا بدائيات الفقه، ولا تعرف العام والخاص والمجمل والمفصل والمقيد والمطلق وما كان من ذلك، هذا يحتاج منك إلى بدائيات يسيرة في الأصول، بدائيات في الفقه، حتى تشق طريقك بعد ذلك بنفسك إن كان لك همة وعناية. لا بد من أخذ العلم على أهله والتدرج فيه. وإن تجد طالبا لا شيخ له بهيمة على فلات مهملة.
يقول السائل: نحن ثمانية إخوة، أربعة ذكور وأربع إناث، توفي والدنا قبل 14 سنة، ونحن إلى الآن لم نقسم التركة التي بعده، علما إن الذكور متفقين على تأخير القسمة ولم يطالب بها أحد منهم. أما الأخوات فحالتهن المادية صعبة، ويتمنين أن لو يأخذن حقهن من المال وهن في أمس الحاجة إليه، ولكن يستحين أن يطالبن بالقسمة كون العادات والتقاليد عندنا عيب أن المرأة تطالب بالورث حقها. فمن هذا الباب سكتنا وصبرنا حياء من إخوانهن، وتوجد واحدة من الأخوات طلبت شيئا من الأرض لتسكن فيها، فرفض إخوانها بحجة أن زوجها مخزن وزائغ، ويقولون إنه هو من يأمرها بذلك، فما حكم منعهم ذلك؟ وما نصيحتكم في ذلك؟ وما هو قول الشرع في تأخير القسمة؟ وهل يأثم من تعمد تأخيرها إذا كان بعض الإناث يرغبن في القسمة؟
الجواب: قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها أو كثر نصيب مفروضا. بعد موت المورث تشرع القسمة إن وجد مطالب، وإن لم يطالب أحد واقتسموا هذا هو شأن الإرث بعد موته، للآية المذكورة ولسائر الأدلة. فإن اتفق جميع الورثة على تأخيرها وتنميتها مع استفادة الجميع منها لا بأس بذلك. وأما على الصورة المذكورة ويوجد من يطالب أو من يرغب في ذلك فتأخيره لا يجوز، لأن فيه ضمن الظلم وتنحية حقوق النساء، ولا ينبغي للمرأة أن تستحي أن يطالب حقها، فهذا حق شرعي، ولا يجوز لهم أيضا أن يكبتوا مطالبها وما هو لها شرعا على ما يسمونه بالعادة. هذه عادة ما هي صحيحة، عادة غير شرعية، لا يجوز أن يتجارى فيها، عادة كسائر عادات الباطل. الحاصل أن تأخيرها في مثل هذا الحال لا يصلح، وهم آثمون على منع النساء من حقوقهن أو استثمار الأموال بغير عطاء النساء، وأنه ينبغي أن يعطى النساء حقوقهن. الظلم ظلمات يوم القيامة،